السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول واجبنا تجاه أمتنا بصفة عامة وجالياتنا المسلمة المقيمة خارج ديار الإسلام بصفة خاصة. لقد بدأنا الحديث عن هذا الموضوع في اللقاء الماضي على أمل أن نستكمله في هذا اللقاء إن شاء الله، لكن اخترت أن أبدأ الحديث في هذا الأمر بكلمة أو بلمحة عن الغربة. كنا قد أشرنا إلى طرف منها في خاطرة الفجر في هذا اليوم، الغربة والاغتراب والمغتربون. وما أدراك ما الغربة؟ الشاعر يقول: لا ألفينك ثاويا في غربة، إن الغريب بكل سهم يرشق، إن الغريب بكل سهم يرشق. لكن لو رجعنا إلى السنة المطهرة في فضل الغربة والاغتراب، في فضل من يموتون غرباء بعيدا عن أوطانهم وبعيدا عن ديارهم، لأوجد لنا في نفوسنا الكثير من العزاء والسلوى. لقد كان في حديث ابن منده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يفسح للغريب في قبره كبعده عن أهله، يفسح للغريب في قبره كبعده عن أهله. بل أخرج أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا توفي في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره. مرة ثانية: إن الرجل إذا توفي في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره. والحديث روي بإسناد حسن، وذكره السيوطي في كتاب لطيف بعنوان بشرى الكئيب بلقاء الحبيب، وكانوا يحسنون اختيار عناوين كتبهم: بشرى الكئيب بلقاء الحبيب. القيم له كتاب حول الجنة ونعيمها، حادي الأفراح، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. وهذا يقول السيوطي: بشرى الكئيب بلقاء الحبيب. وفيه أورد هذا الحديث: إن الرجل إذا توفي في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره. وقد توفي رجل بالمدينة فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ليته مات في غير مولده. فقال رجل: ولما يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة، قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة، يعطى من الجنة مسافة ومساحة يملكها له الله عز وجل كالمسافة من مولده إلى منقطع أثره إلى النقطة التي مات فيها. الغربة لها أوجاعها، الغربة لها تبعاتها، لكن الغربة قد تكون محمودة وقد تكون منقبة لأصحابها إذا كانت غربة مشروعة، التماسا للخروج من الاستضعاف في الدين. من استضعف في بلد من البلاد فلم يتمكن من إقامة دينه فيها شرعت له الهجرة، بل وجبت عليه الهجرة. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ولن يقبل منه يوم القيامة، لن يقبل منه يوم القيامة أن يعتذر بأنه كان مسكين ومقهور ومستضعف وأنا عبد المأمور. لا، أنت عبد الله عز وجل، والله قد فسح لك في أرضه وقال لك إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الاغتراب قد يكون التماسا للتوسعة في الرزق على النفس وعلى العيال، قد يكون التماسا لطلب علم نافع لا يوجد مثله في بلده. ولم تزل الهجرة في طلب العلم مسلكا مشروعا ومأثورا عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. وما يتعرض له المغترب في دار غربته من بعض الأوجاع والآلام فهذه مفسدة مرجوحة مقابل المصلحة الراجحة التي يجنيها من وراء ذلك. الشافعي رحمه الله يعبر عن هذه الآثار الجانبية للغربة والمفاسد المرجوحة فيقول: إن الغريب له مخافة سارق وخضوع مديون وذلة موثق، فإذا تذكر أهله وبلاده ففؤاده كجناح طير خافق. وكم قائل: لو كان ودك صادقا لبغداد لم ترحل، فكان جوابي يقيم الرجال الموسرون بأرضهم وترمي النوى بالمقترين المرامية. بيقول: لو كنت فعلا صادق ما كنت سبت بلد أحبابك. فقال لهم: يقيم الرجال الموسرون بأرضهم وترمي النوى بالمقترين المرامية. لقد أثر من الشعر والنثر والطرف والنكات الأدبية في باب الاغتراب ما يحسن ذكره وما تطرب الأذن لسماعه. الشافعي رحمه الله يقول: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. فإن قيل في الأسفار ذل وغربة وقطع فياف وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش وحاسد. فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش وحاسد. وكان يقول رحمه الله: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب يعني واتعب، فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، وإن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب. والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجب ومن عربي. والتبر ذهب يعني كالترب ملقا في أماكنه. والعود الذي نبخر به، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك اعتز كالذهب. التبر كالترب، التبر هو الذهب في أرضه في مناجمه في أماكنه زي التراب. إيه الفرق؟ التبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود تاخده أنت بتوزن وزن، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك اعتز كالذهب. هذه فقط تعزية للمغتربين. وأرجو أن يجدوا فيها عزاء وأن يكتب الله جل وعلا لهم إذا قدر لهم أن يموتوا مغتربين كما عاشوا مغتربين، أن يكتب لهم من مكان ولادتهم إلى منقطع آثارهم، أن يفسح لهم بهذا القدر في الجنة أو يفسح لهم به في قبورهم. لقد ورد تفسيران بهذا المعنى وبذاك. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم آمين. نرجع بعد هذا أحبابي إلى موضوع واجباتنا تجاه جالياتنا خاصة وأمتنا عامة، وقد تعرضنا لهذا في يوم الخميس الماضي، وذكرنا في ذلك جملة من المعالم الهادية التي أرجو أن نستكملها في مقامنا هذا بإذن الله عز وجل. لقد تحدثنا عن واجب الحسبة، أمرا بالمعروف متى ظهر تركه، ونهيا عن المنكر متى ظهر فعله. وقلنا إن السلبية والأنانية ليست منهجا إسلاميا، بل هي مؤذنة بالخراب وبعموم العقاب. واحذر أن تسيء فهم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا اهتديتم، متى لا يضرك ضلال من ضل؟ إذا اهتديت. كيف تهتدي؟ إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. فإذا لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر فإنه يضرك ضلال من ضل، لأنك أقررته، لأنك سكت عليه. وأفحش من هذا أن تشايعه على منكره بقول أو بعمل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه أو قال من عنده. يعني أنتم تسيئون فهم هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. نعم، لأنك لو أخذتها بادي الرأي للوهلة الأولى لم تجمع بينها وبين بقية النصوص ولم تضعها في سياقها، فكأنها تفرز لك السلبية وأن تكون أنانيا وأن تتجاهل ما يجري حولك من منكرات وفسوق وخروج على أمر الله سبحانه وتعالى. لكن بقية كلام أبي بكر يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فلا سبيل إلى السلامة من الضرر إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واذكر قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تحدثنا أيضا حول النصح للأمة، مشاركة في تحقيق الصالح العام لها بتوفير مقاصد الشريعة الخمسة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. يعني أن يكون المؤمن داعما لأمته، ناصحا لها، برا بها، ساعيا في تحقيق مصالحها العامة، وألا يقل الحرص على أداء الواجبات عن الحرص على المطالبة بالحقوق. وقلنا أن تتسع هذه الدائرة لكي تشمل الناس جميعا، فلا يحرم من ذلك أحد بسبب خلاف في دين أو في جنس أو في لسان أو في انتماء سياسي، لعموم القاعدة القرآنية: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأمر الثالث قلنا: التناهي عن دعوات التحلل الخلقي والتفسخ الاجتماعي بدعوى الحرية الفردية. القاعدة في المجتمعات العلمانية الليبرالية أنت حر ما لم تضر. قاعدة عندنا أنت حر ما لم تستعلن بمعصيتك لله عز وجل. قلنا ما لم تستعلن، أغلق عليك بابك وارتكب ما شئت من الفجور يحاسبك ربك فقط، ليس لنا أن نتسور عليك الدار أو الجدار. إذا أغلقت عليك بابك الله حسيبك، والله جل وعلا يمحق حسنات هؤلاء الذين إذا خلوا بمحارمه انتهكوها، يأتون يوم القيامة بأعمال بيضاء أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. صفهم لنا يا رسول الله ألا نكون منهم، صفهم لنا، فقال هم من جلدتكم زيكم، ويأخذون من الليل مثل ما تأخذون، لكن كانوا إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. إذا أغلقوا عليهم بابا وانتهكوا محارم الله عز وجل الله وحده حسيبهم، لا سبيل لسلطان مسلم إليهم، ليس له أن يتجسس عليهم ولا أن يتصور عليهم دارا ولا جدارا، أمرهم إلى الله عز وجل. ويعني هذا هو الشأن أو القاعدة في المجتمع المسلم، أنت حر ما لم تستعلن بمعصيتك لله عز وجل. فإن استعلنت بالمعصية فلا بد للمجتمع أولا ولحاكمه المسلم ثانيا أن يضرب على يدك وأن يمنعك من هذه الاستطالة ومن هذا الاستعلان. الله جل وعلا يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذا مكن الله لبعض عباده في الأرض فعلى رأس أولوياتهم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لا ينسيهم التمكين ولا تغريهم السعة، لا تحملهم على البطر ولا على ترك فرائض الله عز وجل ولا على اعتداء حدوده. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. التناهي عن دعوات التحلل الخلقي والتفسخ الاجتماعي، احنا بنؤكد على هذا المعنى لأننا نعيش في مجتمع قائم على الحرية الفردية، لا يظله دين يحكمه ولا شريعة تسيره، لكن يبقى أن الدين يحكم جالياتنا، يحكم مساجدنا، يحكم علاقاتنا الفردية والأسرية في مختلف شؤونها، على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي. وعبر التاريخ الشريعة تراجعت عن المرجعية على المستوى السياسي، لكن بقيت حاكمة للأمة على المستوى الاجتماعي. من حوالي قرن ونصف قوانين الوضعية حكمت بلاد المسلمين، فأباحت الزنا، أباحته، لست مبالغا في هذه الكلمة، الزنا بمعنى الوطء المحرم ليس مجرما قانونا إلا في دائرة ضيقة جدا إذا كان من متزوج على فراش الزوجية، أما فيما وراء هذا الأصل فيه الحل، تحرسه القوانين وكذا وكذا. لكن ظل الزنا على مستوى الضمير المسلم وعلى مستوى المجتمع المسلم ظل منكرا وظل حراما وظل جريمة تنكرها أجيالهم وتنكرها مجتمعاتهم وتنكرها منتدياتهم. الحمد لله ما وصلت مجتمعاتنا إلى مستوى إباحة المخادنة التي تجري في المجتمعات الليبرالية خارج بلاد المسلمين. هنا المخادنة أمر مشروع جدا تحت سمع وبصر الكبار والصغار والمتحفظ. لا، احنا عندنا لا يزال رغم أن القوانين الحاكمة سواء تقريبا، لكن بقيت الشريعة وإن انحسرت على المستوى السياسي بقيت حاكمة للأمة على مستوى ضمائر أبنائها وعلى مستوى تجمعاتها. لا يزال يعتقدون أن الزنا حراما وينكرونه على أصحابه
ويسقطون اعتبارهم، لا يزالون يعتقدون أن الربا حرام، وإن ملأت البنوك الربوية بلاد المسلمين، بل حتى لو انتشرت فتاوى تعم الأرض يمنة ويسرى تفتي بالترخص والتحلل، لكن بقي صوت في الأمة يقول لها إن فوائد البنوك هي الربا الحرام، إن هي المعنية بقول الله تعالى أو تدخل في هذا دخولا أوليا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الأمة اختلفت في صور، في بعض صور الربا، لكنها لم تختلف أبدا في أن القرض عندما تشترط فيه زيادة يكون قرضا ربويا حراما. وربا الجاهلية: أخرني وأزيدك، إما أن تقضي وإما أن تربي. يعني أن يقول الدائن لمدينه: إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي وإما أن تزيد. أو أن يقول المدين لدائنه: أخرني وأزيدك، أخرني في الأجل وأزيدك في مقدار الدين. اتفقت الأمة على أن هذا الربا الجاهلي هو المعني ابتداء بقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن ثم نوجز القول في هذه النقطة أحبابي: للشعوب اختياراتها، للأمة اختياراتها، وللأنظمة حساباتها. الأنظمة يحاسب القائمين عليها الله جل جلاله، لا سبيل لنا يعني إليهم إلا النصح إن أمكن، والأمر المعروف النهي عن المنكر إن تيسر. ونقول إن تيسر لأن السلطان سيفه مسلول، أحيانا تستضعف حتى دون الكلمة، لا تستطيع أن تنطق بها. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنت الأمة صلوات ربي وسلامه عليه، إنما جعل قاعدة، قال: من كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. احذر فقط من الرضا والمتابعة، وعندك درجتان من درجات النجاة: أن تكره أو أن تنكر. طبعا أن تنكر أعلى، يعني هو بدأ بالأدنى ثم ترقى منه إلى الأعلى. فمن كره فقد برئ. الحد الأدنى أن تنكر المنكر بقلبك، وأن لا تشايع أصحابه بقول أو بعمل. سمع ابن مسعود رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال: بل هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. إن قد تأتي لحظات حتى الإنكار باللسان تستضعف دونه ولا تقوى عليه، يعني ويحول دونه سيف مسلول من السلاطين. صحيح يبقى الفضل وتبقى المزية للذين يصدعون بكلمة حق في وجه سلاطي جائرين، سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر ما عملش حاجة، أمره وانهاه فقط، موعظة، نصح، كلمة، فأمره وانهاه فقتله. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. لكن قد لا يقوى أهل العلم جميعا على ذلك، وقد لا يقوى من باب أولى أحد الناس جميعا على ذلك. فقال ابن مسعود: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى درجتين للنجاة: من كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. لكن احذر، ولكن من رضي وتابع. إياك أن ترضى بباطل، أو أن تشايع أصحابه عليه، أن تصدقهم على كذبهم، أو أن تعينهم على ظلمهم. فمن صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ولن يرد علي حوضي يوم القيامة. ولهذا استطراد في الحديث: أحيانا يحدث نزاع بين بعض قيادات لبعض دول، يفعلون ما يفعلون حسابهم على الله عز وجل، بس لا ينبغي أبدا أن ينزل هذا إلى مستوى جماعة المسلمين، فيقتتل الناس ويحترب الناس ويتباغض الناس، لأن قادتهم محتربون، هم يحاسبهم الله عز وجل. يعني قد يكون لهم عذر، ليس لهم عذر، لكن ما علاقة هذا بعلاقتنا نحن جماعة المسلمين الذي ينبغي أن تكون علاقاتنا قائمة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أما أن تستدعي خلافا وخصومة واحتقالا سياسيا لكي تلون به علاقتك بأخيك المسلم الذي لا علاقة له، لا علاقة لك ولا علاقة له بهذا، قضية بين ساسة وقادة، يحاسبهم الله عز وجل. لكن هذا لا ينبغي أبدا أن ينزل أو أن يصبغ أو أن يلون علاقاتنا الأخوية ببقية إخواننا من جماعة المسلمين. كان دائما كلمة أحد الدعاة في مصر كان يقولها: للنظم حساباتها وللشعوب خياراتها. اختيار الشعوب أن تكون مع الأمة ومع الدين ومع الشريعة ومع الحق ومع كلمة الحق، والنظم حساباتها، يحاسبهم الله عز وجل. انحصرت الشريعة سياسيا ولم تنحصر اجتماعيا، بقيت في ضمائر الناس، في قلوبهم، في عقائدهم. لا يزال الناس إلى الآن يعتقدون أن الخمر حرام وإن ملأت محلات الخمر بلاد المسلمين، يعتقدون أن الربا حرام وإن غطت المصارف الإسلامية بلاد المسلمين، يعتقدون أن الزنا حرام وإن تشهد بيوت الليل والخنا والدعارة والفجور وعربدت فوق كثير من بلاد المسلمين. لكن على مستوى ضمائر الأمة وعلى مستوى عقائدها وعلى مستوى تدينها لا يزالوا يعتقدون أن هذه منكرات يسخطها الله ورسوله ويبرؤون إلى الله منها ولا يشيعون أصحابها ويسقطون اعتبارهم. فللنظم حساباتها والله حسيبهم، وللشعوب خياراتها والله جل وعلا من فوقهم رقيب. فأرجو ألا نخلط بين هذا وذاك، هكذا كانت الأمة في مسيرتها عبر التاريخ. بس ألا أيضا يعني قبل أن نختم في هذه النقطة، ويبدو أن الحديث فيها سيكون موصولا يوم الخميس القادم بإذن الله، البناء العلمي للأمة. الأمة الآن بتمثل خمس العالم. هل تملك خمسة الإمكانات والمقدرات والإنجازات على مستوى العالم؟ هل تملك خمسة براءات الاختراع؟ تملك خمسة الكوادر المتخصصة من الساسة والاقتصاديين والعسكريين والإعلاميين والفيزيائيين والأطباء والصيادلة والمهندسين والمحامين وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال؟ التدين مش إنك تبقى شيخ بس وتحفظ القرآن وتقعد في الجامعة، هذا جميل، هذا أول الطريق، لكن بعد هذا أن تمضي على طريق بناء الأمة وتشييد حضارتها. الله جل وعلا استخلفنا في الأرض، استعمرنا فيها، أي طلب منا عمارتها. استعمار كلمة جميلة في أصلها اللغوي، لكنها شوهت في استعمالها المعاصر، السين والتاء للطلب، استعمار يعني طلب العمارة. أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها. ومستخدم الكلمة هذه وكأن الوافد المحتل الغاز الأجنبي جاء لكي يعمر بلادنا، هو جاء ليستخرج ثرواتها لحسابه، ليستخرج كنوسها لحسابه، ليحول أرضها إلى كم مهمل في ذيل قافلته، إلى عبيد في ذيل معسكره. لكن الكلمة في أصلها كلمة جميلة وكلمة صحيحة، الله استعمرنا في الأرض. السين والتاء في اللغة إيه؟ للطلب، زي استفهم طلب أن يفهم، استعلم طلب أن يعلم، استخبر طلب أن يخبر. فالله جل وعلا طلب منا عمارة أرضه وفق منهجه جل جلاله، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فينبغي لكل من فتح الله عليه في مجال من يعني المجالات أن يحسنه، أن يتفوق فيه، وأن يستفرغ وسعه، وأن يحقق فيه مقام الإحسان، إن هذا بالنسبة له باب من أبواب العبودية لله عز وجل. إن تعلم أصول الحرف والمهن من فروض الكفايات. لابد أن يوجد في الأمة من الأساتذة المتخصصين في مختلف التخصصات ما يكفي لحاجتها. الأمة ممكن تستعمر وتهان وتداس بالأقدام بسبب لغز تقني بسيط، أنا أذكر وإحنا في بداية تأسيس الجامعة المفتوحة كان عندنا برنامج كمبيوتر منشق عليه الجامعة، الأخ اللي قايم عليه عنده الباسورد بتاعه، هو فاهم خارطة الطريق التقنية، سافر أوفرسيز. الجامعة قاعدة كده 3 أسابيع لا عرفت تعمل حاجة، لأن الباسورد وخارطة الخارطة التقنية مع أخونا وسافر، فسافرت الجامعة بسفره وغابت الجامعة بغيابه، وضعنا أيدينا على خدودنا حتى يرجع سعادته. المثال الصغير ده كبره على مستوى الأمة، يعني ممكن الأمة يعني تفقد يعني حيويتها وتفقد تميزها بسبب فشل تقني أو فشل في مجال من المجالات الحيوية التخصصية. فاعلم أن تعلم أصول المهن من فروض الكفايات، أصول الزراعة والصناعة والتجارة والحدادة والطبابة والتقنية والهندسة عبودية لله عز وجل، لأن الأمة في حاجة إلى هذا. إن الركوع والسجود فرائض عينية على المسلمين جميعا، لكن تعلم أصول المهن فرائض كفائية يختص الله لها من يشاء، وليس كل الناس مؤهلة. حتى العلم الشرعي مش مطلوب من الأمة أن تكون جميعا فقهاء وعلماء ويكرروا نسخة أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، لا أبدا مش لازم، يكفي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، طائفة عشان يعلموا الناس، ويبقى بقية الناس، يبقى سائر الناس متدينين متبعين الأهل العلمي ساعين في بناء أمتهم واستعمار الأرض التي استخلفهم الله جل وعلا فيها. وأن يعلم كل واحد ربط على ثغر من الثغور أنه على ثغر من ثغور الدين والملة والأمة، وليحذر أن يؤتى الإسلام من قبله. إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، واحد فتح عليه أن يكون فقيها، مش لازم تبقى كل الأمة فقهاء، لازم أن تعرف الأمة كيف تعبد ربها. والعامي يسأل من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى ويصدر عن قوله ويتمذهب بمذهب، إن شاء التمذهب كما قلنا ليس مفروضا وليس مرفوضا، لا نفرضه على كل الناس ولا نرفضه من كل الناس، اللي يقدر يتعامل مباشرة مع نصوص الوحيين أهلا وسهلا ينبغي له ذلك، ومن عجز عن هذا فإن أمامه أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وبهذا نحن نرتب يعني أوراقنا ترتيبا صحيحا، ونتكافل في دعم أمتنا وإنهاضها وإقدارها على أن تغز السير في طريق استعادة الهوية واستعادة العافية، وأن ترجع مرة أخرى كما أرادها الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.